بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي تتمة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي
محمد بن مقاتل، ترجمته
محمد بن مقاتل المروزي.
نعم، مروزي درجته
حجر. قال رحمه الله في تقريب ثقة.
نعم.
عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول ابن أبي مليكة هو عبد الله ومن التابعين، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى الرياء على نفسه. يقول: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، وهما الخيران لا شك لفضلهما على غيرهما، فهما أفضل الناس بعد الأنبياء. والحديث يشير إلى قصة وفد بني تميم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينادون خلف حجراته. كان لكل امرأة من زوجاته حجرة لعائشة وحجرة لحفصة، وكانت هذه الحجر قصيرة وضيقة، حتى أن عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل، إذا أراد أن يسجد قبضت رجليها، وإذا قام بسطت رجليها. تقول: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ولكنها أضاءت بنور الطاعة والعبادة والاجتهاد في العبادة. فأشار أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فاختلف. فقال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما: ما أردت إلا خلافي. فبين له عمر رضي الله عنه أنه ما أراد خلافه، وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من الأدب الذي أدب الله به هذين الخيرين أبي بكر وعمر وغيرهما من المسلمين. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في سورة الحجرات، وتسمى سورة الآداب، لأن الله أدب عباده فيها بجملة من الآداب، أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم بعدها هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكذلك فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكذلك فيها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وكذلك فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى غير ذلك من الآيات. فالله عز وجل يحذر عباده أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. فإذا كان الذي يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يحبط عمله، فكيف بالذي يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب سنته عرض الحائط؟ فهذا من باب أولى يخشى عليه من حبوط العمل والعياذ بالله. فاحذروا أيها الإخوة، واحذروا أيها المسلمين من تقديم قول شيخ أو إمام من الأئمة أو أحد من الناس على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلئن كان رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على صاحبه من بطلان العمل، فكيف بمن قدم قول أي أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار،
يعني عن أبيه. ويجوز إطلاق الأب على الجد، أن أبا بكر كان جدا لمن؟ لعبد الله بن الزبير، حيث أن عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال: ولم يذكر ذلك عن أبيه،
يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار
نعم،
لم يسمعه حتى يستفهمه،
أي بعدما نزلت هذه الآية. صار عمر، معلوم أن عمر كان صوته جهوريا، كان قويا في الحق رجاعا إليه رضي الله عنه، ومع ذلك بعد نزول هذه الآية إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كأنه يسر إليه من شدة خفضه لصوته. إذا حدث عمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كأنه يسر إليه من شدة خفضه لصوته، خوفا من أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ما يقول. والشاهد من هذا الحديث ما هو الباب؟ ما هو؟ والتنازع. هنا تنازع الخيرين، تنازع الخيران، وأيضا ارتفاع أصواتهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في دليل على أن العصمة للأنبياء فقط، وأن من دونهم مهما كانت مكانته في العلم وعلو كعبه ومنزلته فيه في العلم أو العمل، فإنه معرض للخطأ. فمهما بلغ الإنسان من الفضل قد يقع في خطأ وليس معصوما، فلابد من التعاون مع الناس على هذا الأساس، سواء كان عالما أو طالب علم أو جاهلا، لابد أن يقع في الخطأ. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
إسماعيل ابن هذا ابن أويس، من هو؟ ابن أخي مالك.
إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس.
ابن أخت ولا أخي؟
أخت.
خاله مالك، الإمام مالك. نعم.
قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة.
قالت ذلك لحفصة.
ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، وأنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تصرف ذلك عن أبيها، وهي في هذا تظهر النصيحة، وأن أبا بكر لا يسمع الناس قراءته. وفي لفظ آخر: إنه رجل أسيف لا يملك نفسه من البكاء فلا يسمع الناس. فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس وهي تريد شيئا آخر غير هذا، فقد جاء أنها تريد أن لا يتشاءم الناس بأبيها بعد أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه الحذر من مكائد النساء، فإنهن قد يظهرن النصيحة وهن يريدن أمرا آخر، لا سيما إن كانت ضرة لها. وفيه أن الإمام إذا أشير عليه برأي فإنه عليه أن يتأمل ويتثبت ويحتاط، لا سيما إن ظهر فيه نوع من المكر أو المكيدة، فإن لم يتبين له وجه الصواب لم يأخذ به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في أمره ولم يلتفت إلى قول عائشة وحفصة، وصلى أبو بكر بالناس، فكان في هذا إرشاد للمسلمين إلى بيعته واختياره. هذه إشارة. العلماء تنازعوا هل كان اختيار أبو بكر بالنص أو بماذا؟
بالاستخلاف.
أو بالاستخلاف، والأظهر أنه كان بالاستخلاف، لأن الصحابة قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ولذلك لما جاءت امرأة قالت إن لم أجدك يا رسول الله قال اذهبي إلى أبي بكر، هذا نوع إشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وهن النسوة اللاتي اجتمعن عليه وقطعن أيديهن وقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. والشاهد من الحديث تكرار المراجعة من عائشة وحفصة، هذا فيه نوع من الباب، ما هو باب
ما يكره من التعمق والتنازع في العلم.
وأيضا فقط
لا فيه باب مشكلة
وأن هذا من التنازع، هذا من التنازع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ابن بطال في حديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي، ولإشارة علي إلى ذم من غلا فيه، فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور من علم الديانة دون غيره، وإشارته عليه الصلاة والسلام إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه. وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر، ونسبة أحدهم الآخر إلى قصد مخالفته، فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك الإنسان إذا عرض عليه أمر يتأمل هل هذه نصيحة أم يرجى منها شيء آخر، ولا يلزم أن يقول كذا إنك تريدين كذا الكيد أو كذا أو هذه مكيدة منك، لكن يفهم ويسكت ويمضي في أمره. نعم، هذا وانتبه هذا لمن عدد النساء، انتبه هذا جيدا. والتكيد إحداهن لأختها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري
هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب قال عنه
محمد بن عبد الرحمن قال في التقريب ثقة فقيه فاضل. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء
ما قال حدثنا الزهري
قال
محمد بن شهاب
قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاد، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
وهذا الحديث فيه قصة المتلاعنين، فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله وليس عنده شهود وأنكرت المرأة فإنهما يتلاعنان، ويقوم اللعان مقام الشهود، ذلك أنه يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق، ثم يلعن نفسه في الشهادة الخامسة إن كان من الكاذبين، ثم يوجه الأيمان إليها فتشهد أربع شهادات إنه كاذب عليها، والخامسة تدعو على نفسها بالغضب إن كان من الصادقين، يعني غضب الله عليها، كما قال الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن نعم
عليها.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، بارك الله فيك، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يلتقيان إلى يوم القيامة كزوجين، تفريق ليس طلاقا. وإن نكلت هي وامتنعت عن الأيمان أقيم عليها الحد، وإن نكل هو إذا طلب منه الحاكم أن يلاعن أقيم عليه الحد بعدما اتهم زوجته. وجاء في بعض الألفاظ أنه طلقها ثلاثا، فهذا اجتهاد منه ولا يحتاج إلى طلاق، لأن اللعان فرقة مؤبدة، ولذا قال: فجرت السنة في المتلاعنين، يعني طريق النبي عليه السلام وسنته. قوله: انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، أي على هذا الوصف الذي يشبه زوجها، وإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، أي على الوصف الذي يشبه الرجل الذي رميت به. فجاءت به على الأمر المكروه، فكان يشبه الذي رميت به، ولكن مع ذلك مضى الحكم. وجاء في بعض، وهذا يدل على أنه لا بأس بالعمل بالقافة في مثل هذه الأمور. فجاءت به على الأمر المكروه، فكان يشبه الذي رميت به، ولكن مع ذلك مضى الحكم. وجاء في بعض ألفاظ الحديث قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لأن الأيمان كافية، فلو جاء الولد يشبه الذي رميت به لا يقام عليها الحد ولا تنقض الأيمان. والشاهد من الحديث للترجمة مجيء عويمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخبار عاصم له كراهة النبي عليه الصلاة والسلام المسائل، ففيه كراهة المسائل وعيبها، مثل هذه المسائل تكره وهي معيبة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل،
الليث بن سعد فقيه مصر. نعم.
قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك.
عقيل من هو؟
عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي.
الأيلي درجته. نعم.
قال في التقريب ثقة ثبت.
ثقة ثبت. نعم. عقيل بن خالد الأيلي.
نعم.
نعم.
عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر رضي الله عنه، أتاه حاجبه يرفى، فقال
الحاجب يعني البواب الذي يمنع الناس من الدخول إلا بإذنه، اسمه يرفى، وهذا في دلالة جواز اتخاذ الحاجب لا سيما للأمراء والوزراء، لا مانع من اتخاذ حاجب. وما قول المرأة في الصحيح: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد عنده بوابين، هي تحكي حال، وليس أن هذا ممنوعا. بعض الناس ينتقد جدا أولاه والسلطين اتخذوا حارسا، لا بأس، رسول اتخذ حارسا، من يحرسنا الليلة وله الجنة، لا بأس بذلك، لا سيما عند وقوع الفتن والخلافات والنزاعات بين الناس. نعم.
فقال: أتاه حاجبه يرفى، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم.
يعني هل تأذن لهم؟ نعم.
قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم.
وبين الظالم يعني من؟ قال من قال؟
العباس
بن عبد المطلب.
نعم.
قال
قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم،
يعني يريد من؟ علي ابن أبي طالب ابن أخيه. وجاءت هذه في إحدى الروايات. نعم.
استبى فقال الرهط عثمان وأصحابه يا
استبى، يعني ماذا؟
وقع السباب بينهم،
يعني نسب كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمه، وجاء ذلك في إحدى الروايات. قال اقضي بيني وبين الظالم. نعم.
استبى فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقول،
يعني تمهلوا ولا تعجلوا. نعم.
اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم،
أنشدكم بالله يعني أسألكم، أسألكم بالله. نعم. ولكن السؤال بالرحم، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون بالله وبالأرحام، هذا ليس قسما إنما هو سؤال بالرحم، أسألك بالرحم التي بيني وبينك، لكن القسم والرحم بالرحم هذا قسم لا يجوز إلا قسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. نعم.
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله،
المراد بالإذن هنا الإذن كوني ولا الشرعي؟ الكوني القدري، سيأتي بين أنهما نوعان. نعم.
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك،
فأخبرتهم
عثمان وأصحابه
الجماعة دون العشرة. نعم.
فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت
وهذا الفيء يكون بدون قتال كما في قصة بني النضير، بخلاف الغنيمة وهي ما حصل عليه المسلمون من الكفار بعد قتال، أما الفيء يكون بدون، يهرب الكفار ويتركوا أسلحتهم وامتعتهم فيأخذها المسلمون كما وقع في بني النضير. نعم.
فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ذلك الذي يتوفى هو الله، من الخطأ أن تقول فلان توفى، لا، الله يتوفى الأنفس حين موته، الذي يتوفى هو الله، أما يتوفى العبد تقول توفي فلان ولا تقول توفى فلان، الذي يتوفى هو الله. نعم.
قال رضي الله عنه فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
نعم. قوله كما سبق اقضي بيني وبين الظالم، يعني ابن اخيه عليا، وردت هكذا في احدى الروايات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن التين: معنى قوله في هذه الروايه استبى، اي نسب كل واحد منهما الاخر الى انه ظلمه. قد صرح بذلك في هذه الروايه بقوله اقضي بيني وبين الظالم. قال: ولم يرد انه يظلم الناس، وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة، ولم يرد أن علي رضي الله عنه سب العباس بغير ذلك. لم يرد أن علي سب العباس بغير ذلك، لأنه صنو أبيه، ولا أن العباس سب عليا بغير ذلك، لأنه يعرف فضله وسابقته في الإسلام. وقال المازري: هذا اللفظ لا يليق بالعباس، وحاش علي من ذلك، هو سهو من الرواه، وإن كان لابد من صحته فليؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر، وردعا لما يعتقد أنه مخطئ فيه، ولهذا لم ينكره عليه أحد من الصحابة، لا الخليفة ولا غيرهم، مع تشددهم في إنكار المنكر. وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة، انتهى. وقال غيره: حاش علي أن يكون ظالما، والعباس أن يكون ظالما، بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم، بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم. وقيل في الكلام حذف تقديره، أي هذا الظالم إلا بينصف، أو التقدير هذا كالظالم. وقيل هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها حقيقتها. وقيل لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه، وهذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند المبتدعة الظلم معناه كالأشاعر وغيرهم التصرف في ملك الغير، وهذا باطل. إنما الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فتناول الذنب الكبير والصغير، وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا، فيحمل الإطلاق على الأخيرة، والله أعلم. فالمقصود أنه لم يرد وصفه بالظالم على الإطلاق، وإلا فعلي رضي الله عنه من الأخيار ومن العشرة المبشرين بالجنة. وقدم عمر العباس لأنه عمه، ويراه في منزلة والده، كما في الحديث: عم الرجل صنو أبيه. لكن مع الخصومة يرى أن عمله فيها أولى من عمل عمه. وقوله: فقال الرهط، أي الذين دخلوا أولا، وعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، أي رأوا أن يفصل بينهما حتى يرتاح كل منهما من صاحبه. فقال عمر له: اتئلوا أي تمهلوا ولا تعجلوا. ثم قال: أنشدكم بالله، يعني أسألكم به، الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. المراد هنا الإذن الكون القدري. فالإذن نوعان: كوني قدري لا يتخلف، ومثله قوله تعالى في السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي كما في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبأمر الله وإذنه الشرعي. والإذن الشرعي متعلق بالمحبة والرضا، محبة الله والرضا. والإذن الكوني متعلق بمشيئته، سواء أحبه أو لم يحبه. قوله: هل تعلمون أن رسول الله، وأيضا الإذن الكوني لا بد أن يقع لا يتخلف، أما الإذن الشرعي قد يقع وقد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإذن والقضاء منهما هو شرعي ومنهما هو كوني. فمن الناس من عبد الله وبر والديه، ومنهم من أشرك بالله ولم يبر والديه. وأيضا الإذن الشرعي خاص بالمؤمنين، أما الكون القدري هو عام في المؤمن وغير المؤمن. وقوله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، لأن الحديث متواتر يريد عمر أن يقول فلم التنازع، ليس هناك ميراث للنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا نورث ما تركناه صدقة، هل ترثون النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يورث؟ وقوله فإني محدثكم عن هذا الأمر، يعني صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وأموال بني النضير، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطي أحدا غيره، فإن الله يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني هذا الفيء وهو أرض بني النضير وأموالهم التي جلوا عنها وهربوا بدون قتال، فكانت للنبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الغنيمة التي تكون بعد القتال، فيكون الغانمين منها أربعة أخماس. وقوله والله ما اختارها ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق على أهله وأولاده وأزواجه. وقوله وكان الناس ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال، فيه دليل على أنه لا بأس بادخار القوت لمدة شهر أو شهرين أو سنة، وأنه لا حرج في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرز نفقة سنة من هذا المال، لكن تأتي عليه النوائب قبل السنة فينتهي ويستديم عليه الصلاة والسلام. وفيه الرد على الصوفية وغيرهم الذين يرون أنه لا يجوز أن يدخر الإنسان شيئا أكثر من قوت يومه، طبعا هذا في القديم، الصوفية الآن من أجشع الناس بطونا. وكذلك الرد على الاشتراكيين الذين يريدون انتزاع أموال الناس من الأغنياء ويساوون بين الناس في الفقر، هذا قانون خبيث، وللأسف أنه عمل به في بعض السنوات، ما يسمى بالإقطاع ولا يسمى ماذا، هذا غلط، هذا غلط، هناك غنيين هناك فقير، هذا اجتهد وحصل المال وحصل الأرض باجتهاده وكفاحه لا بأس، وهذا كسول وخمول ولا يجتهد في عمله، ليس عنده أرض أو ليس عنده مال لا بأس، كل على حسب. وبعض السفهاء كسيد قطب كان ينسب أبا ذر رضي الله عنه الاشتراكية، كان يقول كان رجل اشتراكيا، أبو ذر اشتراكي رضي الله عنه وارضاه. قوله لم يأخذ ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، أي يجعله في سبيل الله وفي السلاح، وينفق على الفقراء والمساكين وابن السبيل وغير ذلك من الأعمال. وقوله تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، أي تظنان أنه لم ينفقها كما أنفقها النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق، يعني الصديقة رضي الله عنه، وهذا من إنصاف عمر واعترافه بالحق لأهله، حتى ولو كان عمر هو الرجل الثاني في الأمة بعد أبي بكر، لكن القلوب صافية نقية، لأن غايتها هو نصرة الدين ليس نصرة النفس. وبعض الناس إما أن توافقه وإما أن يقع في نفسه شيء، لا، حتى ولو خالفك في أمر ما أو مسألة علمية لا بأس، يقع التنازع بين العلماء والخلاف بين العلماء. وقول ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، يعني متفقين على هذا الأمر، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، يعني الميراث من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، يعني عليا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، ولو كان يورث لكان لزوجاته الثمن وابنته فاطمة النصف والباقي لعمه العباس، لكنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. وقوله لتعملان فيها بما عمل بها رسول الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تفعلان مثل ما فعل، فتنفقانه على أهل البيت وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يكون في المصالح العامة. وقول والله فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض حلف بالله سبحانه وتعالى لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، أي ما عندي غير هذا، ما عندي غير هذا، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها، أي تتصرفان مثلما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ادفعها لي وأنا أتصرف فيها. والشاهد من الحديث ما هو؟ تنازع العباس وعلي رضي الله عنهما في صدقة النبي عليه الصلاة والسلام التي في بني النضير. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في خطورة نصرة أهل البدع وأهل الإحداث في الدين والعياذ بالله. نعم. وفي حتى يدخل في ذلك المعاصي كما سيأتي كلام الشارح، كلام الشارح أيضا حتى الذي يؤوي أصحاب المعاصي من أهل البدع كالصوفية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو التكفيريين من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. إثم من أواهم لا سيما في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس
عاصم النبيل
عاصم سليمان الأحول
عاصم الأحول نعم.
قال قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
نعم. قوله ما بين كذا وكذا جاء في الحديث الآخر ما بين عير إلى ثور، قال العلماء إنه بريد في بريد من الشمال للجنوب، وهذا فيه إثبات الحرم للمدينة كما أن مكة لها حرم. وفي الحديث ولكن ليست كل الأحكام واحدة، فمثلا في المدينة تلتقط اللقطة وتمتلك بخلاف مكة لا تلتقط إلا لمعرف. والصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، أما الصلاة في الحرم المدني فبألف صلاة، وهكذا لها بعض، لكن من جهة أنها محرمة هي محرمة. ولذلك لما يأتي الدجال ليغزوها في آخر الزمان فإن الملائكة حينئذ تقاتله، على أبوابها ملائكة معهم سيوف يدفعون عن دخول المدينة وعن دخول مكة. وفي الحديث الوعيد الشديد على من أحدث في المدينة حدثا، والمحدث يشمل المبتدع والعاصي. لذلك إذا ذهب الإنسان إلى هذه الأماكن إلى الحرم المدني أو الحرم المكي يستشعر هذا الشعور أنه في مكة وأنه في المدينة، لا يجادل ولا ينازع، ويعني يجتهد في العبادة سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. بعض الناس يجتهد في العبادة في الحرم ويأتي في السكن يتعارك ويتضارب على تفاحة أو برتقال أو طعام أو شراب، لا، كله حرم. حدود الحرم ليس المسجد، مسجد الكعبة فقط، لا، كل مكة حرم، كل المدينة حرم، حدودها كلها حرم. والجمهور على أنه حتى في فضيلة الصلاة، في فضيلة الصلاة والناس يزاحم على الرغم أنه في مكانه لو صلى في المسجد الذي فيه. ورأينا العلماء يفعلون ذلك، علماء الكبار يفعلون ذلك، لكن تشوق الناس وتشوفهم إلى البيت يجعلهم يزاحمون حتى يزاحمون المعتمرين والحجاج ويزاحمون المعتكفين. ولو صلى في مكانه طالما أنه داخل حدود مكة ينال الأجر، ينال الأجر والثواب، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان قد أسرى به من أين؟ من دار أمهانة، من دار أمهانة، وهي ليست داخل مسجد الكعبة. وطبعا بعض العلماء يتأول هذا كابن عثيمين رحمه الله وغفر له، يقول أنه يرى أن مسجد الكعبة فقط، يقول إن الإسراء وقع مرة مناما فكان في دار أمهانة ثم وقع بعد ذلك يعني يقظة. ويعني بعض الروايات فيها يعني ربما ما يدل على ذلك، لكن هذا عليه جمهور أهل العلم، كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أن مكة كلها حرام. وكذلك المدينة كلها حرم، ولو فقه الناس ذلك استراحوا جدا في أمر الطواف والسعي، وما يكون هناك زحام شديد. خلاص الحمد لله أنت أديت عمرتك أو أديت حجك، تذهب للطواف النافلة أو السعي أو تطوف نافلة وتزاحم الذين يجب عليهم الطواف، طواف الإفاضة أو لذلك لا. ولذلك هناك في بلاد الحرمين بدأوا الآن يمنعون دخول الذين لا يلبسون الإحرام، ليس كذلك؟ يمنعون وقسموا الأبواب أيضا، ومع ذلك بعض الله المستعان بعض الناس يكذب، هو اعتمر وانتهى خلاص انتهى، ويلبس الإحرام مرة أخرى من أجل أن يطوف طواف نافلة، يعني ينصب ويكذب. لماذا تكذب؟ خلاص منعت، حتى لو أنت عندك نية لهذا لك الأجر إن شاء الله بنيتك. إن بالمدينة الرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو قال المرض. لماذا تلبس الإحرام مرة أخرى وأنت خلاص انتهيت من الإحرام، وتخدع الحراس والجنود من أجل أن تطوف؟ لا هذا غلط، هذا غلط. وفي دليل على أن الحدث في المدينة من كبائر الذنوب، ولهذا قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا من علامات أن هذا الشيء من الكبائر. ويدخل في إحداث الحدث استئجار المبتدع، فإذا استأجر المبتدع في المدينة فقد آواه كالرافضة وأمثالهم. ويدخل في إيواء المحدث منعه من إقامة الحد إذا وجب عليه الحد، وإذا كان هذا في المدينة فمن باب أولى يكون في مكة، لأن تحريمها أشد وأعظم، ولهذا قال الله تعالى في الحرم في مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة والهم وإن لم يفعل نذقه من عذاب أليم. استشعار هذه المعاني في هذه البلدان مهم جدا. بعض الناس يذهب إلى الحجر وهو سنة، كونه يقبل الحجر ويمسه بيده ويضع عليه جبهته هذا سنة فقط، فتراه يذهب ويضرب ويضرب ويزاحم، رغم أنه يكفيه أن يشير إليه من بعيد لا سيما في الزحام ولا يقاتل عليه، وهذا من الجهل. فالحج مع يعني المشقة فيه وهو جهاد النساء، إلا الإنسان لو فقه أراح الناس واستراحه أيضا بدون عناء ولا تعب، إلا المشقة العادية كان بعض الناس الذي يذهب مثلا هو سمين جسمه سمين ومتين، إلا يذهب يصلي في مسجد نمرة في عرفة لازم يذهب يصلي وراء الإمام اللي عيقته ويرى الخطيب يصلي في مسجد نمرة، على أنه لو صلى في عرفة في أي موضع ووقف في أي موضع أجزاء وقفتها هنا، كان قد وقف عند حبل المشاة عليه الصلاة والسلام وعرفة كلها موقف، فتراه يذهب مثلا من بعد الظهر لكي يذهب إلى مسجد نمرة ربما جلس إلى العصر أو إلى قرب المغرب، ويذهب يأتي متعبا ينام ولا يدعو، ولو جلس في محله الذي هو فيه وصلى الظهر والعصر في مكانه وأخذ يدعو الله إلى أن تغرب الشمس هذا هو المطلوب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس من أجل أمر ربما يكون مستحبا يضيع واجبات كثيرة، وهذا غلط، وهذا ليس مستحبا أصلا، بل إن جزءا في مقدمة مسجد نمرة ليس داخل عرفة، وهذا لابد من انتباه له. بعض الحجاج يجلس في هذا الجزء ولو بقي فيه فاته الحج، لو بقي فيه إلى الفجر من اليوم التالي يوم النحر فإنه قد فاته الحج. جزء في مقدمة المسجد بد أن تعرف هذا الجزء حتى إذا ما صليت فيه ترجع بعد الصلاة إلى داخل الحرم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن بطال دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك في المدينة، وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، الذي يأتي بالإفعال الموالد أو السرادقات من البلع في المآتم ونحو ذلك فإنه له إثم مثل آثامهم. هؤلاء الذين يأتون يأثمون كمن أتى بهم. فإن رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيره. ومن الأخطاء الشائعة قول بعض الناس ثالث الحرمين، يقصد الكعبة ومسجد الرسول عليه السلام ومسجد الأقصى. هذا غلط، الأقصى ليس لا يقال عليه ثالث الحرمين، ولكن يقال أول القبلتين لا بأس، لأنه كانت القبلة تجاهه أولا، لكنه ليس بثالث الحرمين، حرمان اثنان فقط، مكة والمدينة. نعم، لكن وجود البركة حول هذا المسجد، نعم، الذي باركنا حوله، أما أنه حرم كمكة والمدينة هذا غلط، ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم.
هكذا في ولا تقف لا تقل.
نعم.
نسخة لما هذا نسخة ماذا؟ نسخة ماذا؟
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به.
ما في نسخة بدون قول ولا لا تقل هذه، والذي يقول على الشيخ رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم فقط. وهذه الترجمة لذم الفتوى بالرأي الذي لا مستند له من النصوص، فإنها قد توافق النصوص وقد تخالفها. ولو إنسان حتى ولو وافق النصوص ولكنه أفتى أو تكلم في الدين بغير علم فإنه يكون آثما، لأنه تكلف ما لا يعنيه. وتكلف القياس يعني إذا كان وتكلف القياس يعني إذا كان القياس متكلفا فهو مذموم، ويدخل في ذم الرأي لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن تليد.
سعيد بن تليد مصري ولا ماذا؟
سعيد بن تليد أبو عثمان المصري. نعم، قد ينسب إلى جدي.
أن يروى عن ابن وهب، وابن وهب مصري أيضا، عبد الله بن وهب.
نعم، وهذا سعيد ثقة فقيه
مصري ولا أقام في مصر؟
ابن وهب أو الأخ
سعيد جديد هذا
مصري
مر معنا أظن ما مر من قبل. قال في ترجمته:
سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني، إلى أن قال أبو عثمان المصري
الرعيني.
وقال ثقة فقيه
نعم، سعيد بن تليد المصري، سعيد بن عيسى. نعم.
قال: حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال.
وغيره، لماذا قال وغيره؟ هل نشوف في ترجمته شيء؟
عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني المصري.
إسكندراني هذا وإسناد كل المصريين. ابن وهب المصري وسعيد بن تليد.
نعم.
قال ابن وهب إسكندراني مصري.
قال في التقريب: ثقة فاضل لم يصل ابن سعد في تضعيفه.
من أجل ذلك قال وغيره البخاري.
يعني انظر شيخ محافظ قوله وغيره هو ابن لهيعة أبهمه البخاري لضعفه وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن، لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث.
قال لضعفه ابن حجر.
نعم،
سبحان الله. انظر في التقريب، أضلاد من هيعة ليس ضعيفا إنما ثقة، وضعي بعد احتراق كتبه. قال لضعفي هكذا.
نعم، يقصد يعني فيما بعد شو بعد احتراق الكتب.
انظر ترجمة عندك تقريب.
عندي لكم سيخرج من
التقريب عندك. الفكرة اللي جبوه قبل التقريب. عندي عند التقريب في الجهاز. عندك؟ عبد الله بن لهيعة. نعم، مصري، مصري أيضا، عن أبي الأسود. هذا أتفضل.
أقرأ هذا بقش لعله يفيدنا.
أقرأ.
أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعا، لكنه قدم لفظ ابن لهيعة وهو مثل اللفظ الذي هنا، ثم عطف عليه رواية أبي شريح فقال بذلك.
يعني أبهام البخاري هنا لأن فيه ضعف لكنه ثقة، لكن إذا حدث من كتاب أما من حفظه في حفظه شيء. مر معنا في تفسير ابن كثير كثيرا عبد الله بن نهيعة المصري قال ماذا قال وجدته ما؟ نعم عن أبي الأسود. من هو
أبو الأسود؟ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل أبو الأسود المدني يتيم عروة.
يتيم عروة بن الزبير.
قال في التقرير
نعم
عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاه أعطاهموه انتزاعا.
أعطاهموه ولا أعطاكموه؟
أعطاهموه.
في نسخة الذي يقول على شيخنا أعطاكموه، اللي أعطاكموه نسخة ماذا؟ النية. نعم المعتمد أعطاكموه أتكلم عليه ابن حجر.
بعد أن أعطاكموه في رواية أبي ذر عن المستملي والكشمهيني والكشمهاني أعطاهموه بالهاء ضمير الغيبة أو الغيبة بدل الكاف، ووقع في رواية حرملة لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، وفي رواية هشام الماضية في كتاب العلم من طريق مالك عنه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي رواية سفيان بن عيينة عن هشام من قلوب العباد، أخرجه الحميدي. لا آخر الكلام.
طيب رواية. نعم
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.
فيضلون ويضلون
بالفتح عندي أولا شخص. فيضلون ويضلون
في نسخة فيضلون ويضلون. نعم
فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا عائشة ولا به عائشة؟
حدثت عائشة
نونية حدثت بها. هذا الذي قرئ فحدثت به عائشة.
ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به.
من هو عائشة؟
عائشة قالت ل
عبد الله بن الزبير
لعروة.
لعروة بن الزبير ابن أختها أسماء خالته.
انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
الله أكبر. قوله فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يعني يفتون برأيهم مجرد عن النصوص، وفي اللفظ الآخر حتى لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فالعلماء يموتون واحدا بعد واحد فيقبض العلم. وفيه الحث على أخذ العلم من العلماء في وقت وجودهم قبل ذهابهم، وأن وذلك أن العلماء إذا قبضوا بقي الجهال، والناس يحتاجون إلى مفتين وإلى قضاة وإلى وزراء ويحتاجون إلى غير ذلك، فلا يبقى من يسد هذه الوظائف. فإذا قبض العلماء سدت بجهال، فإذا كان الجاهل مفتيا أو قاضيا أو متصدرا للناس في العلم فلا بد أن يستفتى، فإذا استفتي أفتى بجهل فضل بنفسه وأضل غيره. والشاهد من الحديث ذم الرأي، أنه قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. وقوله والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو، أنه جاء بعد مدة عام أو أكثر في الحج وقال بمثل ما قال، وذلك لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب ويسجل ولهذا حفظ. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تغضب أكتب كل ما تقول، فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما عن شفتيه إلا حقا. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز خلو الزمان، وكانوا قد نهوا عن الكتابة أولا حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، ثم صرح لهم، بل إن قال قيدوا العلم بالكتابة، وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده. فاستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد، وقول الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة، لكنه عورض بحديث لا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي لفظ آخر لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى الساعة. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهم بالشام. وقيل يمكن أن تنزل هذه الأحاديث على آخر الزمان حيث يرفع العلم بقبض العلماء المجتهدين ثم يتخذ الناس رؤوسا جهال. حقيقة أنه قد بدأ شيء من ذلك، نعم، تصدر الناس الجهال في هذا الزمن صار كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
نهيعة. قال عبد الله بن لهيعة بفتح
من اللي قال تقريبا
بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة،
صدوق،
خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة 74 وقد ناف على 80.
صدوق وصدوق غريب خلنا هذا الضعيف في هذا الموقف وهي الأوشاء. صدوق حديث حسن قابل للتحسين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين.
طيب لعل نقف عند حديث أبي وائل، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي تتمة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي
محمد بن مقاتل ترجمته
محمد بن مقاتل المروزي
نعم مروزي درجته
حجر قال رحمه الله في تقريب ثقة
نعم
عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول ابن أبي مليكة هو عبد الله ومن التابعين، يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى الرياء على نفسه. يقول كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، وهما الخيران لا شك لفضلهما على غيرهما، فهما أفضل الناس بعد الأنبياء. والحديث يشير إلى قصة وفد بني تميم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينادون خلف حجراته، كان لكل امرأة من زوجاته حجرة لعائشة وحجرة لحفصة، وكانت هذه الحجر قصيرة وضيقة حتى أن عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل إذا أراد أن يسجد قبضت رجليها، وإذا قام بسطت رجليها. تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ولكنها أضاءت بنور الطاعة والعبادة والاجتهاد في العبادة. فأشار أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فاختلف. فقال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما ما أردت إلا خلافي، فبين له عمر رضي الله عنه أنه ما أراد خلافه، وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من الأدب الذي أدب الله به هذين الخيرين أبي بكر وعمر وغيرهما من المسلمين. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في سورة الحجرات، وتسمى سورة الآداب لأن الله أدب عباده فيها بجملة من الآداب، أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم بعدها هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكذلك فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكذلك فيها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وكذلك فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى غير ذلك من الآيات. فالله عز وجل يحذر عباده أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. فإذا كان الذي يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يحبط عمله، فكيف بالذي يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب بسنته عرض الحائط؟ هذا من باب أولى يخشى عليه من حبوط العمل والعياذ بالله. فاحذروا أيها الإخوة، واحذروا أيها المسلمين من تقديم قول شيخ أو إمام من الأئمة أو أحد من الناس على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلئن كان رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على صاحبه من بطلان العمل، فكيف بمن قدم قول أي أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار.
يعني أبيه. ويجوز إطلاق الأب على الجد، أن أبا بكر كان جدا لمن؟ لعبد الله بن الزبير، حيث أن عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال: ولم يذكر ذلك عن أبيه،
يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار
نعم،
لم يسمعه حتى يستفهمه.
أي بعدما نزلت هذه الآية صار عمر، معلوم أن عمر كان صوته جهوريا، كان قويا في الحق رجاعا إليه رضي الله عنه، ومع ذلك بعد نزول هذه الآية إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كأنه يسر إليه من شدة خفضه لصوته. إذا حدث عمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كأنه يسر إليه من شدة خفضه لصوته، خوفا من أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ما يقول. والشاهد من هذا الحديث ما هو الباب؟ ما هو
الاتصال ما يكره من التعمق؟
والتنازع. هنا تنازع الخيران، وأيضا ارتفاع أصواتهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في دليل على أن العصمة للأنبياء فقط، وأن من دونهم مهما كانت مكانته في العلم وعلو كعبه ومنزلته فيه في العلم أو العمل فإنه معرض للخطأ. فمهما بلغ الإنسان من الفضل قد يقع في خطأ وليس معصوما، فلابد من التعاون مع الناس على هذا الأساس، سواء كان عالما أو طالب علم أو جاهلا، لابد أن يقع في الخطأ، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
إسماعيل ابن هذا ابن أويس، من هو ابن أخي مالك؟
إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس.
ابن أخته ولا أخي؟
أخت مالك.
خاله مالك الإمام مالك. نعم.
قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة.
قالت ذلك لحفصة.
ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم. هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، وأنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تصرف ذلك عن أبيها، وهي في هذا تظهر النصيحة، وأن أبا بكر لا يسمع الناس قراءته. وفي لفظ آخر: إنه رجل أسيف لا يملك نفسه من البكاء فلا يسمع الناس. فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس وهي تريد شيئا آخر غير هذا، فقد جاء أنها تريد أن لا يتشاءم الناس بأبيها بعد أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه الحذر من مكائد النساء، فإنهن قد يظهرن النصيحة وهن يريدن أمرا آخر، لا سيما إن كانت ضرة لها. وفيه أن الإمام إذا أشير عليه برأي فإنه عليه أن يتأمل ويتثبت ويحتاط، لا سيما إن ظهر فيه نوع من المكر أو المكيدة. فإن لم يتبين له وجه الصواب لم يأخذ به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في أمره ولم يلتفت إلى قول عائشة وحفصة، وصلى أبو بكر بالناس، فكان في هذا إرشاد للمسلمين إلى بيعته واختياره. هذه إشارة. العلماء تنازعوا هل كان اختيار أبو بكر بالنص أو بماذا؟
أو بالاستخلاف.
والأظهر أنه كان بالاستخلاف، لأن الصحابة قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ولذلك لما جاءت امرأة قالت: إن لم أجدك يا رسول الله، قال: اذهبي إلى أبي بكر. فهذا نوع إشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وهن النسوة اللاتي اجتمعن عليه وقطعن أيديهن وقلنا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. والشاهد من الحديث تكرار المراجعة من عائشة وحفصة، هذا فيه نوع من الباب. ما هو باب؟
ما يكره من التعمق والتنازع في العلم.
وأيضا فقط
لا فيه باب شمومة الخلف.
وأن هذا من التنازع، هذا من التنازع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن بطال في حديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي، ولإشارة علي إلى ذم من غلا فيه، فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور من علم الديانة دون غيره، وإشارته عليه الصلاة والسلام إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه. وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر، ونسبة أحدهم الآخر إلى قصد مخالفته، فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك الإنسان إذا عرض عليه أمر يتأمل هل هذه نصيحة أم يرجى منها شيء آخر، ولا يلزم أن يقول كذا إنك تريدين كذا الكيد أو كذا أو هذه مكيدة منك، لكن يفهم ويسكت ويمضي في أمره. نعم. هذا، وانتبه هذا لمن عدد النساء، انتبه هذا جيدا. والتكيل إحداهن لأختها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري
هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب قال عنه
محمد بن عبد الرحمن
قال في التقريب ثقة فقيه فاضل.
نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء
ما قال حدثنا الزهري
قال
محمد بن شهاب. نعم.
قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاد، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه.
وهذا الحديث فيه قصة المتلاعنين. فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله وليس عنده شهود وأنكرت المرأة فإنهما يتلاعنان، ويقوم اللعان مقام الشهود، ذلك أنه يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق، ثم يلعن نفسه في الشهادة الخامسة إن كان من الكاذبين، ثم يوجه الأيمان إليها فتشهد أربع شهادات إنه كاذب عليها، والخامسة تدعو على نفسها بالغضب إن كان من الصادقين، يعني غضب الله عليها، كما قال الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن نعم
عليها.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بارك الله فيك. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يلتقيان إلى يوم القيامة كزوجين، تفريق ليس طلاقا. وإن نكلت هي وامتنعت عن الأيمان أقيم عليها الحد، وإن نكل هو إذا طلب منه الحاكم أن يلاعن أقيم عليه الحد بعدما اتهم زوجته. وجاء في بعض الألفاظ أنه طلقها ثلاثا، فهذا اجتهاد منه ولا يحتاج إلى طلاق، لأن اللعان فرقة مؤبدة، ولذا قال: فجرت السنة في المتلاعنين، يعني طريق النبي عليه السلام وسنته. قوله: انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، أي على هذا الوصف الذي يشبه زوجها، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، أي على الوصف الذي يشبه الرجل الذي رميت به. فجاءت به على الأمر المكروه، فكان يشبه الذي رميت به، ولكن مع ذلك مضى الحكم. وجاء في بعض، وهذا يدل على أنه لا بأس بالعمل بالقافة في مثل هذه الأمور. فجاءت به على الأمر المكروه، فكان يشبه الذي رميت به، ولكن مع ذلك مضى الحكم. وجاء في بعض ألفاظ الحديث قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لأن الأيمان كافية، فلو جاء الولد يشبه الذي رميت به لا يقام عليها الحد ولا تنقض الأيمان. والشاهد من الحديث للترجمة مجيء عويمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخبار عاصم له كراهة النبي عليه الصلاة والسلام المسائل، ففيه كراهة المسائل وعيبها، مثل هذه المسائل تكره وهي معيبة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل.
الليث بن سعد فقيه مصر. نعم.
قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك.
عقيل من هو؟
عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي.
الأيلي. نعم. درجته؟
قال في التقريب ثقة ثبت.
ثقة ثبت. نعم. عقيل بن خالد الأيلي.
نعم.
نعم.
عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر رضي الله عنه أتاه حاجبه يرفى، فقال:
الحاجب يعني البواب الذي يمنع الناس من الدخول إلا بإذنه، اسمه يرفى، وهذا في دلالة جواز اتخاذ الحاجب لا سيما للأمراء والوزراء، لا مانع من اتخاذ حاجب. وما قول المرأة في الصحيح: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد عنده بوابين، هي تحكي حال، وليس أن هذا ممنوعا. بعض الناس ينتقد جدا أولاء والسلاطين اتخذوا حارسا، لا بأس، رسول اتخذ حارسا، من يحرسنا الليلة وله الجنة، لا بأس بذلك، لا سيما عند وقوع الفتن والخلافات والنزاعات بين الناس. نعم.
فقال: أتاه حاجبه يرفى، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم.
يعني هل تأذن لهم؟ نعم.
قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم.
وبين الظالم يعني من؟ قال من قال؟
العباس.
عباس بن عبد المطلب.
نعم.
قال:
قال: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم.
يعني يريد من؟ علي بن أبي طالب ابن أخيه. وجاءت هذه في إحدى الروايات. نعم.
استبى، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا
استبى يعني ماذا؟
وقع السباب بينهم.
يعني نسب كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمه، وجاء ذلك في إحدى الروايات، قال: اقضي بيني وبين الظالم. نعم.
استبى، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم.
يعني تمهلوا ولا تعجلوا. نعم.
اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم.
أنشدكم بالله يعني أسألكم. أسألكم بالله. نعم. ويجوز السؤال بالرحم، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون بالله وبالأرحام، هذا ليس قسما إنما هو سؤال بالرحم، أسألك بالرحم التي بيني وبينك، لكن القسم والرحم بالرحم هذا قسم لا يجوز إلا قسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. نعم.
أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله.
المراد بالإذن هنا الإذن كوني ولا الشرعي؟ الكوني القدري، سيأتي بين أنهما نوعان. نعم.
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك.
فأقبل هم
عثمان وأصحاب
الجماعة دون العشرة. نعم.
فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم، الآية. فكانت
وهذا الفيء يكون بدون قتال كما في قصة بني النضير، بخلاف الغنيمة وهي ما حصل عليه المسلمون من الكفار بعد قتال، أما الفيء يكون بدون، يهرب الكفار ويترك أسلحتهم وامتعتهم فيأخذها المسلمون كما وقع في بني النضير. نعم.
فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما الله، هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله يعلم أنه فيها صادق بار، راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذلك الذي يتوفى هو الله، من خطأ أن تقول فلان توفى، لا، الله يتوفى الأنفس حين موته، الذي يتوفى هو الله. أما يتوفى العبد تقول توفي فلان، ولا تقول توفى فلان، الذي يتوفى هو الله. نعم.
قال رضي الله عنه: فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فأنا أكفيكماها.
نعم. قوله كما سبق: اقضي بيني وبين الظالم، يعني ابن اخيه عليا. وردت هكذا في احدى الروايات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن التين: معنى قوله في هذه الروايه استبى، اي نسب كل واحد منهما الاخر الى انه ظلمه. قد صرح بذلك في هذه الروايه بقوله: اقضي بيني وبين الظالم. قال: ولم يرد انه يظلم الناس، وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة، ولم يرد أن علي رضي الله عنه سب العباس بغير ذلك، لم يرد أن علي سب العباس بغير ذلك، لأنه صنو أبيه، ولا أن العباس سب علي بغير ذلك، لأنه يعرف فضله وسابقته في الإسلام. وقال المازري: هذا اللفظ لا يليق بالعباس، وحاش علي من ذلك، هو سهو من الرواه، وإن كان لابد من صحته فليؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر، وردعا لما يعتقد أنه مخطئ فيه، ولهذا لم ينكره عليه أحد من الصحابة، لا الخليفة ولا غيره، مع تشددهم في إنكار المنكر. وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة، انتهى. وقال غيره: حاش علي أن يكون ظالما، والعباس أن يكون ظالما، بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم، بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم. وقيل في الكلام: حذف تقديره، أي هذا الظالم إلا بينصف، أو التقدير هذا كالظالم. وقيل هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها حقيقتها. وقيل: لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه، وهذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند المبتدعة الظلم معناه كالأشاعر وغيرهم التصرف في ملكي الغير، وهذا باطل، فإنما الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فتناول الذنب الكبير والصغير وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا فيحمل الإطلاق على الأخيرة والله أعلم. فالمقصود أنه لم يرد وصفه بالظالم على الإطلاق، وإلا فعلي رضي الله عنه من الأخيار ومن العشرة المبشرين بالجنة. وقدم عمر العباس لأنه وقدم عمر العباس لأنه عمه ويراه إلى منزله ويراه في منزلة والده كما في الحديث عم الرجل صنو أبيه، لكن مع الخصومة يرى أن عمله فيها أولى من عمل عمه. وقوله فقال الرهط أي الذين دخلوا أولا وعثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، أي رأوا أن يفصل بينهما حتى يرتاح كل منهما من صاحبه. فقال عمر له ائتئلوا أي تمهلوا، ائتئلوا أي تمهلوا ولا تعجلوا. ثم قال أنشدكم بالله يعني أسألكم به الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، المراد هنا الإذن الكون القدري. فالإذن نوعان، كوني قدري لا يتخلف، ومثل قوله تعالى في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي كما في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبأمر الله وإذنه الشرعي. والإذن الشرعي متعلق بالمحبة والرضا، محبة الله والرضا. والإذن الكوني متعلق بمشيئته سواء أحبه أو لم يحبه. قوله هل تعلمون أن رسول الله، وأيضا الإذن الكوني لا بد أن يقع لا يتخلف، أما الإذن الشرعي قد يقع وقد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإذن والقضاء منهما هو شرعي ومنهما هو كوني. فمن الناس من عبد الله وبر والديه، ومنهم من أشرك بالله ولم يبر والديه. وأيضا الإذن الشرعي خاص بالمؤمنين، أما الكوني القدري هو عام في المؤمن وغير المؤمن. وقوله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، لأن الحديث متواتر يريد عمر أن يقول فلم التنازع، ليس هناك ميراث للنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا نورث ما تركناه صدقة، هل ترثون النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يورث. وقوله فإني محدثكم عن هذا الأمر، يعني صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وأموال بني النضير، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطي أحدا غيره، فإن الله يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني هذا الفيء وهو أرض بني النضير وأموالهم وأموالهم التي جلوا عنها وهربوا بدون قتال، فكانت للنبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الغنيمة التي تكون بعد القتال فيكون الغانمين منها أربعة أخماس. وقوله والله ما اختارها ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق على أهله وأولاده وأزواجه. وقوله وكان الناس ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال، فيه دليل على أنه لا بأس بادخار القوت لمدة شهر أو شهرين أو سنة، وأنه لا حرج في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرز نفقة سنة من هذا المال، لكن تأتي عليه النوائب قبل السنة فينتهي ويستديم عليه الصلاة والسلام. وفيه الرد على الصوفية وغيرهم الذين يرون أنه لا يجوز أن يدخر الإنسان شيئا أكثر من قوت يومه. طبعا هذا في القديم، الصوفية الآن من أجشع الناس بطونا. وكذلك الرد على الاشتراكيين الذين يريدون انتزاع أموال الناس من الأغنياء ويساوون بين الناس في الفقر، هذا قانون خبيث، وللأسف أنه عمل به في بعض السنوات، ما يسمى بالإقطاع ولا يسمى ماذا، هذا غلط، هذا غلط. هناك غنيين هناك فقير، هذا اجتهد وحصل المال وحصل الأرض باجتهاده وكفاحه لا بأس، وهذا كسول وخمول ولا يجتهد في عمله، ليس عنده أرض أو ليس عنده مال لا بأس، كل على حسب. وبعض السفهاء كسيد قطب كان ينسب يا أبا ذر رضي الله عنه الاشتراكية، كان قائل كان رجل اشتراكيا، أبو ذر اشتراكي رضي الله عنه وارضاه. قوله لم يأخذ ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، أي يجعله في سبيل الله وفي السلاح، وينفق على الفقراء والمساكين وابن السبيل وغير ذلك من الأعمال. وقوله تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، أي تظنان أنه لم ينفقها كما أنفقها النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق، يعني الصديقة رضي الله عنه، وهذا من أنصاف عمر واعترافه بالحق لأهله. حتى ولو كان عمر هو الرجل الثاني في الأمة بعد أبي بكر، لكن القلوب صافية نقية، لأن غايتها هو نصرة الدين ليس نصرة النفس. وبعض الناس إما أن توافقه وإما أن يقع في نفسه شيء، لا، حتى ولو خالفك في أمر ما أو مسألة علمية لا بأس، يقع التنازع بين العلماء والخلاف بين العلماء. وقول ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، يعني متفقين على هذا الأمر، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، يعني الميراث من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، يعني عليا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، ولو كان يورث لكان لزوجاته الثمن وابنته فاطمة النص والباقي لعمه العباس، لكنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. وقوله لتعملان فيها بما عمل بها رسول الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تفعلان مثل ما فعل، فتنفقانه على أهل البيت وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يكون في المصالح العامة. وقول فوالله فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، حلف بالله سبحانه وتعالى لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، أي ما عندي غير هذا، ما عندي غير هذا، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها، أي تتصرفان مثلما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ادفعها لي وأنا أتصرف فيها. والشاهد من الحديث ما هو؟ تنازع العباس وعلي رضي الله عنهما في صدقة النبي عليه الصلاة والسلام التي في بني النضير. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في خطورة نصرة أهل البدع وأهل الإحداث في الدين والعياذ بالله. نعم. وفي حتى يدخل في ذلك المعاصي كما سيأتي كلام الشارع أيضا، حتى الذي يؤوي أصحاب المعاصي من أهل البدع كالصوفية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو التكفيريين من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، إثم من أواهم لا سيما في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس
عاصم النبيل
قال قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
نعم. قوله ما بين كذا وكذا جاء في الحديث الآخر ما بين عير إلى ثور، قال العلماء إنه بريد في بريد من الشمال للجنوب، وهذا فيه إثبات الحرم للمدينة كما أن مكة لها حرم. وفي الحديث ولكن ليست كل الأحكام واحدة، فمثلا في المدينة تلتقط اللقطة وتمتلك بخلاف مكة لا تلتقط إلا لمعرف. والصلاة في الحرم المكي ب 100,000 صلاة، أما الصلاة في الحرم المدني فب 1,000 صلاة، وهكذا لها بعض، لكن من جهة أنها محرمة هي محرمة. ولذلك لما يأتي الدجال ليغزوها في آخر الزمان فإن الملائكة حينئذ تقاتله على أبوابها ملائكة معهم سيوف يدفعونه عن دخول المدينة وعن دخول مكة. وفي الحديث الوعيد الشديد على من أحدث في المدينة حدثا، والمحدث يشمل المبتدع والعاصي. لذلك إذا ذهب الإنسان إلى هذه الأماكن، إلى الحرم المدني أو الحرم المكي، استشعر هذا الشعور أنه في مكة وأنه في المدينة، لا يجادل ولا ينازع، و يعني يجتهد في العبادة سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. بعض الناس يجتهد في العبادة في الحرم ويأتي في السكن يتعارك ويتضارب على تفاحة أو برتقال أو طعام أو شراب. لا، كله حرم، حدود الحرم، ليس المسجد، مسجد الكعبة فقط، لا، كل مكة حرم، كل المدينة حرم، حدودها كلها حرم. والجمهور على أنه حتى في فضيلة الصلاة، في فضيلة الصلاة الناس يزاحم، يزاحم، على الرغم أنه في مكانه لو صلى في المسجد الذي فيه. ورأينا العلماء يفعلون ذلك، علماء الكبار يفعلون ذلك، لكن تشوق الناس وتشوفهم إلى البيت يجعلهم يزاحمون، حتى يزاحمون المعتمرين والحجاج ويزاحمون المعتكفين. ولو صلى في مكانه طالما أنه داخل حدود مكة ينال الأجر، ينال الأجر والثواب، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان قد أسرى به من أين؟ من دار أم هانة، من دار أم هانة، وهي ليست داخل مسجد الكعبة. وطبعا بعض العلماء يتأول هذا، كابن عثيمين رحمه الله وغفر له، يقول أنه يرى أن مسجد الكعبة فقط، يقول إن الإسراء وقع مرة مناما فكان في دار أم هانة، ثم وقع بعد ذلك يعني يقظة. ويعني بعض الروايات فيها يعني ربما ما يدل على ذلك، لكن هذا عليه جمهور أهل العلم، كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم، أن مكة كلها حرم، وكذلك المدينة كلها حرم. ولو فقه الناس ذلك استراحوا جدا في أمر الطواف والسعي، ربما يكون هناك زحام شديد، خلاص الحمد لله أنت أديت عمرتك أو أديت حجتك، تذهب للطواف النافلة أو السعي أو تطوف نافلة وتزاحم الذين يجب عليهم الطواف، طواف الإفاضة ولذلك لا. ولذلك هناك في بلاد الحرمين بدأوا الآن يمنعون دخول الذين لا يلبسون الإحرام، ليس كذلك؟ يمنعون وقسموا الأبواب أيضا. ومع ذلك الله المستعان بعض الناس يكذب، هو اعتمر وانتهى، خلاص انتهى، ويلبس الإحرام مرة أخرى من أجل أن يطوف طواف نافلة، يعني ينصب ويكذب. لماذا تكذب؟ خلاص منعت، حتى لو أنت عندك نية لهذا لك الأجر إن شاء الله بنيتك. إن بالمدينة الذي جعل ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو قال المرض. لماذا تلبس الإحرام مرة أخرى وأنت خلاص انتهيت من الإحرام، وتخدع الحراس والجنود من أجل أن تطوف؟ لا، هذا غلط، هذا غلط. وفي دليل على أن الحدث في المدينة من كبائر الذنوب، ولهذا قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا من علامات أن هذا الشيء من الكبائر. ويدخل في إحداث الحدث استئجار المبتدع، فإذا استأجر المبتدع في المدينة فقد آواه كالرافضة وأمثالهم. ويدخل في إيواء المحدث منعه من إقامة الحد إذا وجب عليه الحد، وإذا كان هذا في المدينة فمن باب أولى يكون في مكة، لأن تحريمها أشد وأعظم. ولهذا قال الله تعالى في الحرم في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة والهم وإن لم يفعل نذقه من عذاب أليم. استشعار هذه المعاني في هذه البلدان مهم جدا. بعض الناس يذهب إلى الحجر وهو سنة، كونه يقبل الحجر ويمسه بيده ويضع عليه جبهته، هذا سنة فقط، فتراه يذهب ويضرب ويزاحم، رغم أنه يكفيه أن يشير إليه من بعيد لا سيما في الزحام ولا يقاتل عليه، وهذا من الجهل. فالحج مع يعني المشقة فيه هو جهاد النساء، إلا الإنسان لو فقه أراح الناس واستراحه أيضا بدون عناء ولا تعب، إلا المشقة العادية كم بعض الناس الذي يذهب مثلا هو سمين جسمه سمين ومتين إلا يذهب يصلي في مسجد نمرة في عرفة، لازم يذهب يصلي وراء الإمام اللي عيقته ويرى الخطيب صلى في مسجد، على أنه لو صلى في عرفة في أي موضع ووقف في أي موضع أجزاء. وقفتها هنا كان قد وقف عند حبل المشاة عليه الصلاة والسلام وعرفة كلها موقف، فتراه يذهب مثلا من بعد الظهر لكي يذهب إلى مسجد نمرة ربما جلس إلى العصر أو إلى قرب المغرب، ويذهب يأتي متعبا ينام ولا يدعو، ولو جلس في محله الذي هو فيه وصلى الظهر والعصر في مكانه وأخذ يدعو الله إلى أن تغرب الشمس هذا هو المطلوب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس من أجل أمر ربما يكون مستحبا يضيع واجبات كثيرة، وهذا غلط، وهذا ليس مستحبا أصلا، بل إن جزءا في مقدمة مسجد نمرة ليس داخل عرفة، وهذا لابد من انتباه له. بعض الحجاج يجلس في هذا الجزء ولو بقي فيه فاته الحج، لو بقي فيه إلى الفجر من اليوم التالي يوم النحر فإنه قد فاته الحج. جزء في مقدمة المسجد لابد أن تعرف هذا الجزء حتى إذا ما صليت فيه ترجع بعد الصلاة إلى داخل الحرم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن بطال: دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك في المدينة، وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم الذي يأتي باللي يفعل الموالد أو السرادقات من البلع في المآتم ونحو ذلك، فإنه له إثم مثل آثامهم، هؤلاء الذين يأتون يأثمون كمن أتى بهم، فإن رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل على غيره. ومن الأخطاء الشائعة قول بعض الناس ثالث الحرمين، يقصد الكعبة ومسجد الرسول عليه السلام ومسجد الأقصى، هذا غلط، الأقصى ليس لا يقال عليه ثالث الحرمين، ولكن يقال أول القبلتين لا بأس لأنه كانت القبلة تجاهه أولا، لكنه ليس بثالث الحرمين، حرمان اثنان فقط مكة والمدينة. نعم، لكن وجود البركة حول هذا المسجد نعم الذي باركنا حوله، أما أنه حرم كمكة والمدينة هذا غلط ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم،
هكذا في ولا تقف لا تقل.
نعم،
نسخة لما كذا نسخة ماذا نسخة ماذا؟
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم،
وفي نسخة بدون قول ولا لا تقل هذه، والذي قرأ على الشيخ رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم فقط. وهذه الترجمة لذم الفتوى بالرأي الذي لا مستند له من النصوص، فإنها قد توافق النصوص وقد تخالفها، ولو إنسان حتى ولو وافق النصوص ولكنه أفتى أو تكلم في الدين بغير علم فإنه يكون آثما لأنه تكلف ما لا يعنيه، وتكلف القياس يعني إذا كان وتكلف القياس يعني إذا كان القياس متكلفا فهو مذموم، ويدخل في ذم الرأي لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن تليب.
سعيد بن تليب مصري ولا ماذا؟
سعيد بن تليب أبو عثمان المصري. نعم، قد ينسوا إلى جدي
أن يروى عن ابن وهب، وابن وهب مصري أيضا، عبد الله بن وهب.
نعم، وهذا سعيد ثقة فقيه
مصري ولا أقام في مصر؟
وهب
ابن وهب أو الأخ
سعيد جديد هذا
مصري
مر معنا أظن ما مر من قبل. قال في ترجمته
سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني إلى أن قال أبو عثمان المصري
الرعيني من الرعيني
وقال ثقة فقيه
ثقة فقيه نعم سعيد بن تليد المصري سعيد بن عيسى نعم.
قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال
وغيره لماذا قال وغيره هل نشوف في ترجمته شيء
عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني المصري
إسكندراني رئيس ناس كل المصريين ابن وهب المصري وسعيد بن تريد قال ابن وهب إسكندراني مصري
قال في التقريب ثقة فاضل لم يصل ابن سعد في تضعيف
من أجل ذلك قال وغيره البخاري
يعني ننظر شيء محافظ قوله وغيره هو ابن لهيعة أبهمه البخاري لضعفه وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث
قال لضعفه ابن حجر
نعم
سبحان الله تنظر في التقريب أبو من لهيعة ليس ضعيفا إنما ثقة موضوع بعد احتراق كتبه قال لضعفي هكذا
العلم يقصد يعني فيما بعد شك بعد احتراق الكتب
انظر ترجمتها عندك تقريب
عندي لكن سيخرج من الله
تقريب عندك الفكرة اللي جبوه قبل التقريب خليها ان شاء الله عندي عند التقريب في الجهاز عندك عبد الله بن لهيعة نعم مصري مصري ايضا عن أبي الأسود أقرأ. هذا اتفضل
اقرأ هذا بقش نعلي فينا
اقرأ
أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعا لكنه قدم لفظ ابن لهيعة وهو مثل اللفظ الذي هنا ثم عطف عليه رواية أبي شريح فقال بذلك
يعني أبهام البخاري هنا لأن فيه ضعف لكنه ثقة لكن إذا حدث من كتاب أما من حفظه في حفظه شيء مر معنا في تفسير ابن كثير كثيرا عبد الله بن نهيعة المصري قال ماذا قال وجدته ما؟ نعم عن أبي الأسود من هو
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل أبو الأسود المدني يتيم عروة
يتيم عروة بن الزبير نعم نعم.
عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا
أعطاهموه ولا أعطاكموه
أعطاهموه
في نسخة الذي يقول على شيخنا أعطاكموه أعطاكموه نسخة ماذا للنية نعم هذا المعتمد أعطاكم هو أتكلم عليه ابن حجر
بعد أن أعطاكم في رواية أبي ذر عن المستملي والكشمهاني أعطاهموه بالهاء ضمير الغيبة أو الغيبة بدل الكاف ووقع في رواية حرملة لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا وفي رواية هشام الماضية في كتاب العلم من طريق مالك عنه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد وفي رواية سفيان بن عيينة عن هشام من قلوب العباد أخرجه الحميدي لا آخر الكلام
طيب رواية نعم
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون
فيضلون ويضلون
بالفتح عندي أولا شخنا فيضلون ويضلون
ففي نسخة فيضلون ويضلون نعم
فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا عائشة ولا به عائشة
حدثت عائشة
دونية حدثت بها هذا الذي قرأ فحدثت به عائشة نعم
ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به
من هو عائشة
عائشة قالت
عبد الله بن الزبير
لعروة
العروة بن الزبير ابن أختها أسماء خالته. نعم.
انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
الله أكبر. قوله فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يعني يفتون برأيهم مجرد عن النصوص، وفي اللفظ الآخر حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فالعلماء يموتون واحدا بعد واحد فيقبض العلم. وفيه الحث على أخذ العلم من العلماء في وقت وجودهم قبل ذهابهم، وذلك أن العلماء إذا قبضوا بقي الجهال، والناس يحتاجون إلى مفتين وإلى قضاة وإلى وزراء ويحتاجون إلى غير ذلك، فلا يبقى من يسد هذه الوظائف. فإذا قبض العلماء سد بجهال، فإذا كان الجاهل مفتيا أو قاضيا أو متصدرا للناس في العلم فلا بد أن يستفتى، وإذا استفتي أفتى بجهل فضل بنفسه وأضل غيره. والشاهد من الحديث ذم الرأي، أنه قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. وقوله والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو، أنه جاء بعد مدة عام أو أكثر في الحج وقال بمثل ما قال، وذلك لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب ويسجل ولهذا حفظ. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما أي شفتيه إلا حقا. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز خلو الزمان، وكانوا قد نهوا عن الكتابة أولا حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، ثم صرح لهم، بل إن قال قيدوا العلم بالكتابة، وكما قيل العلم صيد والكتابة قيده. فاستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد، هو قول الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة، لكنه عورض بحديث لا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي لفظ آخر لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى الساعة. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهم بالشام. وقيل يمكن أن تنزل هذه الأحاديث على آخر الزمان حيث يرفع العلم بقبض العلماء المجتهدين، ثم يتخذ الناس رؤوسا جهال. الحقيقة أنه قد بدأ شيء من ذلك، نعم، تصدر الناس الجهال في هذا الزمن صار كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
من
لهيعة؟
قال عبد الله بن لهيعة بفتح
من اللي قال؟
حق
تقريب.
نعم. بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة.
صدوق.
خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة 74 وقد ناف على 80.
صدوق وصدوق غريب خلنا حاجة ضعيف في هذا الموضوع وهي الموشي. صدوق حديث حسن قابل للتحسين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين.
طيب لعل نقف عند حديث أبي وائل، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.